العربي الجديد بودكاست.
في أحد متاحف الفن الحديث عرضت أكياس قمامة على أنها إحدى القطع الفنية المفاهيمية، لكن عمال النظافة في المتحف رموا تلك الأكياس عن طريق الخطأ بعد أن اعتقدوا بأنها قمامة. تبدو هذه الحادثة الساخرة متصلة بظاهرة عالمية شديدة التعرض للنقد من ظواهر الفن الحديث، ألا وهي ظاهرة غياب المعنى عن الكثير من الأعمال الفنية. فما هي قيمة العمل الفني في ظل غياب المعنى عنه أو إبهام هذا المعنى إلى درجة انتفاء فهمه؟ وهل ثمة من جهة مخولة بتحديد هذه القيمة؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. إن فاتك عزيزي المستمع خبر الموزة المعروضة في متحف عالمي والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فدعني أروي لك قصتها ولنعد بالوقت قليلا. في معرض للفن المعاصر في مدينة ميامي الأمريكية، قدم فنان إيطالي شهير يدعى موريتسيو كاتيلان عملا فنيا على شكل موزة مثبتة على الجدار بشريط لاصق. الأمر الأكثر إثارة هو أن سعر هذه الموزة، والتي لا تختلف عن أي موزة في سوق الخضار، وصل إلى مبلغ 120 ألف دولار. وكان هذا العمل الفني بين قوسين على وشك تسليمه إلى مشتريه قبل أن يقوم فنان آخر بالتهامه تعبيرا عن الامتعاض، وعوضت الموزة الملتهمة بأخرى، ومن ثم سحبت من المعرض. ما أثر الصدمة والاستياء والجدل بخصوص هذه الحادثة هو أنها أيقظت شعورا لدى عامة الناس ووسائل الإعلام بأن المؤسسة الرسمية هي التي تقرر ما هو فن من الإنتاجات وليس طبيعة الإنتاجات ذاتها. ومن جملة ما يعنيه هذا الأمر هو أن كل شيء هذه الأيام من الممكن أن يسمى فنا ما دامت المؤسسة ترتئي هذا. لكن تيارا من الفنانين الخارجين عن المؤسسة الفنية الرسمية يعلقون بسخرية على الاستنتاج الصادم بشأن هذه المؤسسة بأن الحال كان وما زال كذلك منذ نشأة الفن، أي أنه ليس بجديد. فمنذ القرن الثامن عشر ونضوج مفهوم الغرض الفني كغرض غير نفعي يوفر الجمال والمتعة والفكر، تولى الرجل الأبيض البرجوازي مهمة تعريف تلك المفاهيم الغائمة بالتوازي مع ولادة المتاحف التي أخذت باصطفاء أغراض دون أخرى وتحويلها إلى فن بما يتناسب وأجنداتها السياسية. بالعودة إلى سؤال القيمة، ما الذي يجعل موزة معلقة في متحف أن تساوي 120 ألف دولار؟ منذ زمن طويل ترافقت الأعمال الفنية بشهادات تملك قانونية هدفها إثبات أن فلان يمتلك عملا للفنان الفلاني، شهادات ظلت قيمتها إجرائية حتى تم اكتشاف أن امتلاكها، أي امتلاك فكرة العمل ونسبه، قد يكون أهم من امتلاك العمل ذاته. على سبيل المثال تقول مشترية الموزة المعروضة في المتحف إنها ستعلق شهادة تملك هذا العمل الفني في مكتبها، لكنها لن تعلق الموزة بالضرورة. على مدار الأعوام الفائتة حاول الفن المفاهيمي الالتفات إلى مسألة التملك هذه من خلال إنتاج أعمال فنية غير قابلة للتملك، لكن سوق العرض وجد كالعادة طريقه للصق تسعيرته على كل شيء، فحتى الأعمال المفاهيمية التي قامت على شكل أداءات مؤقتة أو مواد هشة جرى الحفاظ على بقاياها وصورها، وصارت تنوب عن العمل وتباع كشواهد تاريخية. من هذه الزاوية يرى تيار فني ناقد أن الموزة التي أثارت الجدل في المتحف قد تكون مجرد أداة سخرية في غاية الدهاء عمد من خلالها الفنان كاتيلان إلى التماهي مع شكوك وسائل الإعلام حول أن جميع الفنون المعاصرة ما هي إلا شكل حديث لثياب الإمبراطور يتدثر بها الأثرياء. وهنا تكمن عبقرية هذا العمل الذي سماه صاحبه كوميدي في تلميح واضح إلى الغرض منه. الفنان التشكيلي الفلسطيني منذر جوابري، أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك، مساء الخير لك، مساء الخير للمستمعين الكرام.
منذر، كثيرا ما رأينا أعمالا على شاكلة الموزة المعروضة في متحف عالمي. برأيك من الذي يحدد الفن وقيمة عمله، وهل من ضرورة لذلك؟
لا شك أنه إذا بدنا نأخذ على فكرة الموزة وعلاقتها بالجدلية اللي تركتها على السياق الاجتماعي والسياق الإعلامي، يعني هناك العديد من الأعمال التي تشبه هذا العمل. في عمل كمان تقريبا له موازي اللي هو في نحات الإيطالي سلفاتوري دارو، بيعمل أعمال نحتية ولكن هي بفراغ غير موجودة. في هذه المسألة يعني هناك خطين، في خط يعني ينشأ عن البعد الفلسفي للفنان، وفي تجربة يعني وفي إنتاج ومن ثم يصل إلى أفكار معينة، وهناك أيضا أفكار احتمال تكون هي يعني بشكل أحيانا عشوائي أو بشكل ردة فعل على واقع الفن. وفي هاي المسألة بما يتعلق بموضوع الموزة للفنان كاتيلان، هي خلقت جدل كتير كبير وأجت من سياق الآخر، اللي هو أجى من سياق الفن بين قوسين النقدي أو الساخر، وهي أجد أيضا ردة فعل على واقع الفن ومن يحدد الفن. قضية من يحدد سوق الفن أو ماهية الفن أو أي سؤال يتعلق بهذا المنشأ، أعتقد هي سؤال كبير يعني ومركب، لأنه الناقد يتحمل جزء منه، المقتني يتحمل جزء، المؤسسة تتحمل جزء، الواقع السياسي أيضا يتحمل أو الاتجاه السياسي يتحمل جزء. فهي عملية مركبة صعب تأطيرها ضمن يعني حدود واضحة، ولكن إحنا نستطيع إنه يعني نشخص هاي الحالة بأنه هناك هو هناك تراجع، هناك إشكالية كبيرة. ولو بدنا نربط هذا الشيء في مدرسة البدائية لما كانت ما بعد الحرب العالمية الأولى الثانية، أنه نشأ الفن الساخر واللي هو الفن أحيانا الهش، ولكن هو أيضا أسس لمرحلة جديدة لاحقا اللي كان فيها الفن المعاصر.
إذا كنا نتحدث عن القيمة المعنوية، فثمة قيمة مادية لا تزال تبدو غير مفهومة، لا ترتبط طرديا عادة مع القيمة الفنية.
هنا كمان هذا السؤال أيضا شائك ما بين هل الفن، يعني هذا برجعنا للسؤال الأول، هل الفن اللي يعني مرتبط بالقيمة المادية هو حقيقة يمتلك المهارات والمعنى المعنوي أو الموضوعي، وهل هناك يعني في خلينا إذا بدنا نسميها في عدل في هذا الميزان؟ هاي المسألة، وبرجعنا كمان من بداية سؤالك لموضوع العمل الموزة للفنان كاتيلان وكيف أصبح هو عمل ساخر. وبنتذكر كمان أنه حتى هذا قرن الموز اللي كان موجود في فنان كوميدي راح عن بالي اسمه، ولكن هو راح رجع أكل قرن الموز وخلق جدلية كبيرة. في هذا المحل أعتقد أنه أصبح القيمة المعنوية للعمل الفني إلى حد ما، إحنا لا نتحدث بالمطلق ولكن نتحدث بشكل نسبي، أصبح هناك يعني تجاوزات، وأصبح القيمة المعنوية غير واردة بالعمل الفني، ليس يعني بجميع الأعمال، مش كل الأعمال هي أعمال فنية تحتوي على قيمة معنوية أو قيمة فكرية أو قيمة بحثية في العمل، بس إنه ممكن يكون هي فكرة جديدة، ممكن تكون هي فكرة ناقدة، ممكن تكون هي فكرة ساخرة، ممكن تكون هي فكرة أثارت الإعلام، وهنا كمان هذا بيلعب دور موضوع التوجه الإعلامي وكيف ممكن يتفاعل مع هذه الأخبار وأثرها على الأعمال الفنية. وكثير في أعمال فنية لا قيمة لها، ولكن مجرد الإعلام تعامل معها أو الجمهور أصبح لهذه الأعمال قيمة، والعكس صحيح. هناك أيضا أعمال يعني ذو قيمة وذو تاريخ، وفي فنانين كثير أكيد ماتوا حتى، وبجوز موجودين بيننا وما حدا بسمع عنهم لأنه كمان ما كانت عندهم هاي الفرصة، أو ما حد انتبه لهم، أو إلى آخره، يعني من العديد من الأسباب اللي كمان أعمالهم ما توجت بهذا النجاح وبهذه الجدية.
على صعيد آخر، كيف ترى تلقي الناس وتفاعلهم مع الأعمال التشكيلية بشكل عام في الوطن العربي؟
بتخيل يعني من خلال رحلتي في المنطقة العربية إن صح التعبير، في اهتمام، في تغير، في إقبال على الفنون، وبنقدر نشوف هذا الإقبال مش فقط يعني هو فقط من ناحية الجمهور، من ناحية الاقتناء، الجمهور، عدد النشاطات، طلبة الفنون اللي كمان ممكن يقبلوا على كليات الفنون، أهمية الحدث الفني في كل منطقة، وطريقة التفاعل الإعلامي مع هذه الأحداث. أعتقد كل هاي تعطي مؤشرات على الاهتمام الاجتماعي بالفن. وإذا احنا بدنا نيجي نحكي يعني في هذا الوقت بنحكي إنه في واضح إنه في اهتمام وفي توجه، لا سيما إنه اليوم كمان الفن انفتح، يعني لم يقف على فن اللوحة فقط، هو انفتح على الفن التفاعلي، الفن الشارع، الفن الأداء، التركيب، الفيديو، الديجيتال، فصار هناك يعني مساحة أوسع وأشمل على أن يكون فيها تنوع بالفنون، وهذا بكل تأكيد بيعمل على إعادة استقطاب للجمهور حسب الاهتمامات، اللي هو في الآخر بيصب في اتجاه حرق، يعني تحريك عجلة الفن والاهتمام، ويتوج كما قلنا يعني بموضوع المتاحف، لما يكون في كل بلد أو دولة أو مدينة متحف، هذا أيضا يساعد على تطوير المشهد الفني في كل منطقة، وأيضا فتح المساحة أمام الجمهور ليكون هناك مساحة دائما، يعني معرض دائم أو أعمال دائمة الحضور للجمهور، لا تقتصر فقط على تاريخ معين مثل ما بيصير معرض لمدة شهر أو أسبوع.
بالانتقال إلى سياق آخر منذر، وعلى الصعيد الشخصي، شهدنا أعمالا لك عن الملثم والأسرى الفلسطينيين، وبعدها إعادة تدوير لهذه الأعمال بشكل ملفت حقا وغيرها، ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
يعني سؤال الفن هو سؤال دائما حاضر، وتطوير الأدوات جزء من هذا السؤال، وتطوير المشروع أيضا جزء من هذا السؤال، وعدم التوقف في محل ثابت للفنان هو جزء ذو قيمة، يعتمد يعني حسب الفنان، وهو ذو قيمة للفنان في أنه دائما يطور أدواته ويبحث عن هذا السؤال دائما بالدخول للتفاصيل بشكل أقرب وأعمق. اليوم تجربتي عمالها بتتراكم، يعني على ما ذكرت وعلى ما مضى، ولا أشعر بأنه أي شيء منفصل عما سبق. اليوم التجربة عمالها تنفتح على مآلات أخرى من حيث الخامة والمادة، المواد اللي بستخدمها، وكان هناك تحديات كبيرة حتى في طريقة المشروع اللي بقوم فيه، اللي هي فكرة الإسمنت وإدخاله على القماش وقدرة تطويع هذا الإسمنت، يعني لما يكون على القماش إنك أنت تقدر تعمل رول. نحن بنعرف الإسمنت هو كمادة صلبة جدا، تكسر ولا يمكن أن تكون لينة وتطيع مثل ما تكون الألوان. فالحمد لله يعني وصلت لنتائج متقدمة في هذا المشروع في هذا البحث، إنه اليوم مادة الإسمنت بقدر أشتغل عليها على القماش وأعملها رول، إضافة إلى يعني مواد أخرى في هذا السياق. وهذا هو جزء من أعتقد هذا السؤال الطويل فيما يتعلق بفكرة إن كان من الملثم إلى الأسرى إلى الشهيد إلى إعادة التدوير، اللي اليوم هو أيضا يدخل على مواد جديدة وإلها علاقة في السياق السياسي الفلسطيني وأيضا في السياق الرأسمالي العالمي اليوم فيما يعني يحدث من تغيرات هائلة في العالم، من التمدن المبني على تجاوزات أو متعلقة بالطبيعة. فمن هنا أخذت المادة، وهذا السؤال هو اليوم اللي عمالي بحاول أطرحه، إنه إحنا كبشر وين ممكن نصل، وهذا التطور حتى اللي إحنا بنقوم فيه هو يقوم على تدمير ماذا وعلى بناء ماذا.
العزيز منذر، أثريتنا بلقائك.
شكرا، يعطيك العافية.
شكرا، شكرا جزيلا لك. مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية أرض الكلام للكاتب السوري ممدوح عزام. الطبعة الثانية صدرت عام 2018 عن دار سرد للنشر. سنقرأ من هنا.
مجنين،
صرخ الملازم عصام الديدي وهو يقرأ الاقتراح المقدم إليه من قبل لجنة سمت نفسها لجنة المال في السماقيات للموافقة على شراء مكتبة للبلدة والمساعدة في اختيار الكتب لها للمرة الثالثة. كان الحقوقي المعين حديثا مديرا لناحية المنارة، أول ضابط شرطة يتسلم ذلك المنصب بعد 10 سنوات من الاستقلال، ولم يستطع أن يخفي دهشته.
جوعانين وبدهم مكتبة؟
ما فاجأه هو أن انطباعاته الأولى وكذلك نصف آرائه عن الذين يديروا ناحيتهم كانت من طينة أخرى. ففي الأيام الأولى بعد استلامه لمركزه الجديد شعر أن رأسه تسمم من تكرار زيارات المجاملة التي قام بها رؤوس العائلات لتهنئته بالمنصب الإداري. ضاق بالخطابات المحشوة بالتعابير والكلمات المنتزعة كما خمن من معجم أكاذيب حاشد بالمراءة والنفاق وصف بها ودون أن يكون لدى أي واحد منهم معرفة سابقة به، وزين ووضع في مصاف المصلحين. لماذا؟ صحيح أنه يعرف تأثير الشرطة كسلطة حاضرة في تماس مباشر مع حياة الناس، لكنه لم يكن يتخيل أن تكون قد تغلغلت إلى الوجدان الأخلاقي لهم بحيث تضطرهم لتكبد كل تلك الوسائل من أجل اكتساب رضا ضابط مجهول. وحين تأمل في مساءاته الأولى البلدة من شرفة منزله لم يستطع اكتشاف أي معنى، فالمكان من حوله وأمامه بدا كتيما مغلقا بتلك البيوت الحجرية السوداء المتكدسة. كيف يمكن لأي شخص أن يفهم أسرار الحجارة المغلقة؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.